بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قائدي فارس البراقي وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي، ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنا أضفت بيت اليوم على هذه الأبيات: يا أهل المغرب يا حبا يسكن أركاني وفؤادي. هل يعجبكم البيت؟ أهديه لكم. جزاك الله خيرا. نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الاستضافة وهذا الترحاب من هذه الجمعية الطيبة المباركة التي لمسنا منه مدا وكرما، ومن أهل المغرب جميعا، وبالأخص تطوان ومرتيل وطنجة وجميع الإخوة الذين حضروا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم، وأن ينفع بهم، وأن يجمع عليكم جميعا شملكم، وأن يرد كل بعيد وغائب عن أهله إلى بيته وداره وأهله بإذن الله جل وعلا. إننا في أمس الحاجة اليوم أن نتكلم عن حلاوة الإيمان، أن نتكلم عن لذة الطاعة. الذين يفتقدون حلاوة الصلاة فيصلون لا يجدون للصلاة طعما، أو يقفون في رمضان فلا يجدون للصيام لذة، أو يتصدقون فلا يجدون للصدقة معنى، إنهم فقدوا حلاوة الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يعني يا أخي الشاب، يا أختي الفتاة، الذي يريد أن يذوق حلاوة الإيمان لا بد أن تتحقق في هذه الأسباب الثلاثة. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ما هي يا رسول الله؟ الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيقدم محبة الله ورسوله على كل شيء. لحظة يا شيخ، زوجتي وحفظها، بل تقدم الله ورسوله على محبتك لزوجتك. حتى ابنتي الصغيرة الرضيعة التي ألعب معها وأنظر إليها فأزداد سعادة، حتى أمي المسنة العجوز التي ربتني وتعبت في وحصلت بسببها على شهادة جامعية، حتى والدي الذي عمل في الحكومة موظفا وتعب وعانى وشقي، حتى أصبح رجلا كبيرا أو فتاة يافعة، كل هؤلاء لا بد أن أقدم عليهم حب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن القيم رحمه الله جل وعلا: عد الله سبحانه وتعالى تقديم الآباء والأمهات والأبناء والزوجات والمساكن والعشائر على حبه وحب رسوله ونصرة دينه من الفسق. فما بالك بالذي يحب فتاة الحرام؟ ما بالك بالذي يحب الكرة أكثر من الصلاة؟ ما بالك بالذي يعشق المخدرات؟ واحد من الشباب قابلته في إحدى الزوايا التي يضرب فيها الشباب المخدرات يقول: يا شيخ، الإبرة حياتي، أنا لا أعيش بدون إبرة، لا أعيش بدون كوكايين، لا أعيش بدون هيروين. كيف لك إذن أن تذوق حلاوة دينك؟ كيف أن تستمد إذن بصلاتك وعبادتك؟ كيف تكون عضوا ناجحا في مجتمعك؟ كيف تقف في بلدك لترفع من شأن الإسلام عاليا وأنت تقدم الدنيا على حب الله ورسوله؟ يا جماعة، هو حب الأب حرام، حب الأم حرام، حب الزوجة حرام، حب بيتي، حب وطني، حب تجارتي ومصنعي ومتجري، كلها أشياء مباحة. لكن انظر إلى ربك جل وعلا وهو يبين لك أنك إن قدمت المباحات على حبه وحب رسوله ونصرة الدين تكون من الفاسقين. يا الله يا شيخ، فما بالك بالذي يعشق في الحرام؟ ما بالك بالذي تدعو عين وجه حرام؟ واحد من الشباب عندنا في 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 مصر دعاية بريل، تعرفون بريل يا اخواني؟ بريل مشروب الشعير، دعاية بريل يكتبون لها استرجل، يعني الذي يشرب بريل يكون رجل. فاتصل بي احد الاخوة يبكي على سماعتها، يقول يا شيخ انا خطبت فتاة واعجبت بها ويعني ولم يحدث بيننا نصيب، فانفصلنا، وبعدها خطبت الثانية ولا يزال قلبي معلق بها، وخطبت الثالثة والرابعة، وقام يبكي. قلت يا اخي عيب، استرجل اشرب بريل، خليك رجل. يعني لم يقدر الله عز وجل لك ان تصل الى هذه المرحلة. هذا ربما تفعله بعض الفتيات، يتعلق قلبها بشاب او بغلام او برجل، فعندئذ تبكي او تتألم. لكن انت لم يقدر الله ان تكون لك هذه الفتاة زوجة، اذا لماذا تتألم؟ فكيف ان كان الحب الذي تدعيه انت حبا للحرام او تقديما للشهوات او معصية تغضب الله، كيف بعد ذلك تقول انا افقد حلاوة الايمان، انا لا اذوق لذة الصلاة، انا لا استمتع عندما اقف بين يدي الله عز وجل؟ اسمع ماذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فقال فصليت معه، فافتتح البقرة حتى اكملها، ثم افتتح النساء حتى اكملها، ثم افتتح آل عمران حتى اكملها. قال ابن مسعود: حتى والله لقد هممت بامر سوء. قال التابعون وبعض الصحابة: بما هممت يا ابن مسعود؟ قال: هممت أن أقعد وأترك النبي قائما. انظر ابن مسعود من تعبه يقول: ثم أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقعد، هذا أمر سوء. فما بالك يا ابن مسعود بشبابنا الذين لا يصلون؟ ما بالك يا ابن مسعود بشبابنا الذين يسمعون النداء فما يستجيبون؟ ما بالك يا ابن مسعود بالذين نقول لهم: تعالوا ذوقوا حلاوة الصلاة، ذوقوا لذة الخضوع، ذوقوا لذة الإخبات، ذوقوا معنى الانكسار والتذلل والانطراح بين يدي الله جل وعلا؟ إنهم فقدوا حلاوة الإيمان بالكلية. ما ذاقوا شيئا. يدخل مرة من المرات ابن مسعود أيضا على رسول الله، فيقول النبي: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا رسول الله، أقرأه عليك ومنك تعلمته وعليك أنزل؟ فيقول: إني أحب أن أسمعه من غيري. ويقرأ ابن مسعود فواتح النساء حتى إذا ما وصل إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال النبي: حسبك يا ابن مسعود صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: فنظرت فإذا عين النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان الدمع. أرأيتم رجلا يحب أن يسمع القرآن من غيره وهو القائد إن القادة في دنيانا إنما يحبون أن يصدروا وأن يقدموا، لا أن يتقدم بين أيديهم أحد. لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الخلق. قال أنس: والله ما مسست كفا ولا ديباجا ألين ولا أحطر من كف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى شدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تدفعهم أن يتكلموا عن رسول الله، أن يقول الواحد منهم: وددت لو أني فقدت أهلي، وددت لو أني أفقد مالي. قلنا الأمس في الجامعة: يا شباب، من يتمنى الآن أن يقابل النبي عليه الصلاة والسلام ولو يفقد الدنيا؟ فرفع أهل الجامعة كلهم أيديهم. أسألكم نفس السؤال: من يتمنى أن يقابل النبي ويفقد كل ما يملك، أو أن يكون جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك كل ما يملك؟ كلنا ذلك الرجل. لكن الفارق بين محبتهم ومحبتنا أن محبتهم كانت تنزل إلى أرض الواقع عملا فعلا تطبيقا حياة مجتمعا يعيشون فيه، وربما كانت محبة بعضنا مجرد أمنيات وأحلام. ينام يرى النبي في المنام، يتمنى فقط أن يكون مع النبي. إن رأيت فعله وقوله ونطقه ومشيه وحركته وجدته أبعد ما يكون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تزدار في غسق الدجى الآيات وتسافر الدمعات والدعوات، ويظل صمت الليل يروي خاشعا كيف الرسول تلفه الرحمات، في داخل الحجرات يرجف قلبه شوقاً لمن رفعت له الصلوات وتفطرت قدماه لما جاءه غفرت ذنوبك زيدت الحسنات. وتقول عائش يا رسول ترفقا فلقد قبلت وتمت الخيرات وهنا يبوح محمد في خشية شكرا لربي تسكب العبرات. سأبيت منتصبا ليرضى خالقي والله قرة عيني الركعات. وهناك تبحر في الخضوع مراكب وعلى الشواطئ تنحني الهامات. هذا الرسول إمام كل موحد شرفت بسرد حياته الصفحات. هو قدوة العباد في إخباتهم هو مشعل تفنى به الظلمات. تجري على خديه أسقى دمعة لما ترتل عنده الآيات. اقرأ علي يا ابن مسعود هنا فلنعم ما تقضى به الساعات. ومضى ابن مسعود يجود آيه وتزينت في صوته الكلمات. وتراكمت سحب الخشوع بدفئها وتحفزت لخروجها الدمعات. واهتزت الأرواح كالأرض التي تهتز لما تنزل القطرات. وتحدث القرآن عن يوم اللقاء عن لحظة بهرت لها اللحظات. لما يجيء لكل قوم شاهد وتوضح الأخطاء والسوءات. وعليهم يأتي محمد شاهد ويود لو يطوي العصاة ممات. وهنا يجود المصطفى بدموعه ويقول حسبك هذه الآيات. ولذاك تمتلئ الجوانب خشية وإلى السماء تحلق النظرات. ما أجمل التقوى وما أزكى الهدى فهما لكل العالمين حياة. هي صورة لنبينا مع ربه فهنيئا الرضوان والجنات. يا من يريد أن يذوق حلاوة القرآن يا من يريد أن يذوق لذة الصلاة والصيام قف على معنى حبك لله ورسوله. يا أخي طلع قلبك طلعي قلبك النهاردة يا أختي وشوفي ألف قلبك شوف أنت ألف قلبك دلوقتي. طلع هذه الشهوات أخرج الدنيا حب الكرة حب النساء حب الغناء حب الرقص حب الموسيقى حب النظر الحرام حب التدخين والحشيش والسجائر والمخدرات. أخرج هذا كله من قلبك ثم أدخل حبك لله ورسوله وانظر كم تشتاق أن يطول رمضان. قبلني أحد الشباب يقول يا شيخ والله أتمنى أن تكون السنة كلها رمضان لما أجد من لذة كبيرة في وقوفي في صلاة التراويح. يحكي لي أحد الشباب في الأسكندرية عندنا في مصر يقول كان عندنا عزومة إفطار فذهبت آتي بخالي من منطقة بعيدة عن بيتنا. خالي ركب معي السيارة في الطريق أدى المغرب فخالي قال لي ابني نقف على جنب نصلي. قلت يا خالي الناس في البيت مستنين والإفطار موضوع على السفرة والحمد لله عندنا مسجد بجوار البيت. فوافق خالي على مضض وافقني وهو غير راضي وأنا زدت من سرعة السيارة أنطلق إلى البيت. فوصلنا عند البيت والناس يصلون في الركعة الثانية. فوضع خالي يديه على رأسي وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبي الله حرمتني من لذة تكبيرة الإحرام. يا ابني أنا من 11 سنة ما سجدتش تكبيرة الإحرام مع ربنا من 11 سنة لما أسرف تكبيرة الإحرام. إنها قلوب تستلذ بالطاعة. فقالت إحدى الفتيات علي تقول يا شيخ أنا لن أشتاق إلى النبي أنا حخلي النبي هو اللي يشتاق إلي. قلت كيف يا بنتي؟ قالت والله لن أترك سنة ولا طاعة ولا قربة ولا عمل خير ولا بر يليق بالفتاة المسلمة إلا وأفعله. حتى إذا جئت يوم القيامة يقول النبي أين فلانة بنت فلان التي وقفت على سنتي تركت الحرام من أجلي تركت المعصية من أجل اتباع السنة التزمت بالحجاب من أجل اتباع السنة ابتعدت عن الحرام من أجل السنة فيشتاق النبي إلى لقائي. قلت لها لا تخافي إن النبي قد اشتاق إلينا كما في الصحيح أنه لما مرض في آخر حياته ذهب يزور شهداء البقيع ثم لما رجع قال وددت أني لقيت إخواني. قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا أنتم أصحابي إخواني الذين يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني يود الواحد منهم لو رآني بنفسه وأهله وماله. انظر إلى النبي وهو يشتاق إليك مع أنك ربما تكون قصرت في سنته مع أنك ربما تكون لم تقف على أمره مع أنك ربما تكون قد وقعت فيما نهاك عنه صلى الله عليه وسلم. أي حب كان في قلب محمد صلى الله عليه وسلم أي شوق كان في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. تأمل هذه المعاني واعلم أنك لن تذوق لذة في الطاعة حتى تقدم ما يحبه الله ورسوله. في رمضان قبل الماضي يوم 28 رمضان كان عندي شباك في المنزل انكسر فنزلت أصلحه في محل الزجاج أمام البيت. ولما دخلت المحل سمعت صوت انفجار ضخم، فظننت أنه إطار أو عجل سيارة كبيرة شاحنة، ولكني التفت للوراء فإذا بأجل الناس في الشارع يصرخون، والنساء تصرخ، وبعض السيارات توقفت، والناس نزلت تجري. ففتحت الباب أنظر، وإذا بعد خمسة بنايات أو عمائر يوجد انفجار بجوار البيت، والنار صعدت إلى الدور الأول العلوي، والناس تصرخ، والناس تنادي، وبعض الناس جاءوا بالمأساة. فجريت مع الناس لأرى الانفجار في بدروم أو محل أرضي لتأجير السيارات وبجوار محل العبايات. يكلمني صاحب محل العبايات بيقول لي: يا شيخ محمد، والله قبل عشر دقائق جت لي بنوتة صغيرة تقريبا سنة ثالثة ثانوي أو أولى كلية في الجامعة، تلبس حجابا صغيرا، تبكي، تقول: يا عمو لو سمحت ممكن أفصل نقاب جديد أفرح في ربنا يوم العيد؟ يا عمو أنا تبت الآن، ممكن أفصل نقاب جديد أفرح في ربنا يوم العيد؟ يقول: فقلت: يا بنتي ما ينفعش، إحنا النهاردة 28 رمضان، تبقى على العيد يومين. قالت: لا يا عمو أرجوك لازم أفصل نقاب. قلت: لا. قالت: والله مش حمشي غير لما أنحي القماش وتفصل النقاب. يقول: فأنا تعجبت وقلت: طيب خلاص انزلي البدروم مع الأخت التي تعمل تحت الأسفل خياطة، تنقي لك القماش وتجهز لك الحمار والعباءة التي تريد. فنزلت، يقول: والبدروم مشترك مع محل تأجير السيارات، بينهم جدار، توجد اسطوانة غاز في محل تأجير السيارات يعمل عليها العامل الشاي وبعض الأطعمة الخفيفة. تعال تسرب الغاز فعبأ المكان، وكان العامل واقفا على الباب فأشعل السيجارة فانفجر الغاز المكتوم وتحطم الجدار واشتعلت النار في الأقمشة واحترقت الفتاة والعاملة واحترق الدور الأول وتعثر الزجاج في المبنى. يقول لي شقيقي الأصغر عمار: يقول والله يا شيخ محمد كنت أسحب هذه الفتاة من تحت الطوف والنار والحجارة، وهي تقول: أستغفر الله يا رب تب علي أستغفر الله. يقول الجسم كله محترق، يقول: والله لم ينكشف شعرها، لم تتعرى عورتها، لم ينكشف خمارها ولا شيء من وجه من جسدها. قلت له: ألا تعلم أنها كانت تريد أن تفرح الله بتسترها؟ فقال الله: سنقبضك إلينا مستورة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. انظر إلى هؤلاء الذين يستلذون بحبهم لله، بقربهم من الله جل وعلا، بابتعادهم عما يغضب الله. يا جماعة، وإحنا رايحين نصور في مدينة الإنتاج الإعلامي في أي قناة تلفزيونية في القاهرة، يوجد عندنا في منطقة 6 أكتوبر فيلل. هذه الفيلل اسمها بيفرلي هيلز، تعرفون بيفرلي هيلز، وهي حي يضاهي الأحياء الأمريكية الفخمة جدا. فأنا سمعت أن هذه الفيلل غالية الثمن، فجئت عند أحد الناس الحراس السيكوريتي وقلت: لو سمحت يا أخي الفيلا هنا بكم تباع؟ قال: تبدأ من 45 مليون جنيه حتى 70 مليون جنيه. قلت: 70 مليون جنيه؟ قال: نعم يا شيخ، لماذا تتأجر؟ يسكن جارك الوزير الفلاني عن اليمين، وعن شمالك الراقصة القديرة العظيمة، وأمامك الفنان المشهور، ومن ورائك اللاعب الرياضي. يا أخي الدنيا أسعار المباني فيها ترتفع لأجل قربك من بعض المشاهير، كيف بك وأنت قريب من الله جل وعلا في الدنيا والآخرة؟ وربك يقول لك: تعال عندي فوق حتى تكون من المقربين، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ولعلي أذكر في محاضرة الغد بإذن الله جل وعلا طرفا من الحديث عن نعيم أهل الجنة ليتبين لنا معنى قربنا من الله سبحانه وتعالى. تأمل هذه المعاني ولا تجعل في قلبك شيئا أعظم من حبك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. خبيب بن عدي يا جماعة، أحد الصحابة الكرام، كان أول أسير تمسك به قريش. كان أبو سفيان مشركا لم يكن قد دخل الإسلام، فقيد خبيبا وصلبه على جذع شجرة، وأخرج أهل مكة الرجال والنساء والصغار والأطفال والصبيان، خرجوا يشاهدون أول رجل يقبض عليه من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له أبو سفيان: يا خبيب، أيسرك أنك واجع في أهلك ومالك ومحمد في مكانك؟ قال: والله ما يسرني أني واجع في أهلي ومالي ورسول الله يشاك بشوكة واحدة، شوكة واحدة تصيب قدم النبي. يا شيخ محمد، وما الأوتي عن شباب المغرب وشباب مصر أن أحد منهم لما يؤذى يفتن بس يترك السنة، يترك الطاعة بالكلية، يحارب يترك الدين بالكلية، يذهب إلى إسبانيا أو فرنسا ليعمل فتفتنه فتاة تعمل في نادية في المطعم أو امرأة تعمل في أي عمل، كيف بهؤلاء وهذا الرجل يصرف وسيقتل بعد دقائق ويقول ما يسرني أني واجع في أهلي ومالي ورسول الله يشاك بشوكة واحدة. قال أبو سفيان: أجب لكم، لقد دخلت على ملوك العرب والعجم والفرس والبربر والترك فما رأيت أحدا يحبه أصحابه كمحبة أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا نقتلك يا خبيب، دعني أصلي ركعتين. فلما سجد خبيب قال: اللهم أقرئ نبيك عنا السلام. والنبي في المدينة أخذته إرفاءة ثم أفاق فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا خبيب. ثم لما انتهى من صلاته جعل ينشد فيقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قتل خبيب من أجل محبته لرسول الله. والعجيب والأعجب من هذا مسيلمة الكذاب الذي افترى وقال: يا ضفدع نقي ولا تنقنقي، واشربي واتعبي واقفزي، هذا الذي يدعي أنه قرآن، أرسل النبي له حبيب بن زيد. إذا كنتم تريدون أن تعرفوا من حبيب، لن أحدثكم عن حبيب، سأحدثكم عن أم حبيب اسمها أم عمارة نسيبة بنت كعب. تكسر في يدها يوم أحد 7 أسياف وهي تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال النبي لابنها عمارة: يا عمارة، المرأة يا عمارة، يأتي ابنها يقول: يا أمه، إن النبي يقول لك ارجعي. تقول: انصرف عني لا أم لك. كيف يخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم عرق ينبض؟ إزاي الأعداء ينصرون للنبي وانتم أعضاءكم تنبض والدماء تجري في عروقكم؟ تكسر في يدها 7 أسياف، أنثى ليست كالإناث الذي نراها اليوم كل همها كلمة غزل أو أغنية أو ألبوم أو صورة محبوب أو معشوق، ومع ذلك كيف لها أن تنجب؟ ستنجب بطرا من الأبطال. يصل حبيب بن زيد عند مسيلمة الكذاب ويعطي لمسيلمة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بمسيلمة يمسك الخطاب ويمزقه ويعطيه تحت قدمه، ثم دعا بالسيار وأمر صاحب النطع أن يبسط النطع حتى لا يتناثر الدم، وقيد حبيبا وربطه وقال: يا حبيب، هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال: هل تشهد أني رسول الله؟ قال: ما، إن في أذني صمما عما تقول. أذني لا تسمع هذا الكلام الفاضي أصلا. قال: إذا أبتر أذنه وينفجر الدم ويسير الدم من أذنه، ويكرر مسيلمة المقالة ويكرر الحبيب المقالة فتقطع الأذن الثانية، ويكرر مسيلمة المقالة فيكرر الحبيب المقالة فيسحب اللسان ويطرد ويقطع، ويكرر مسيلمة المقالة فيكرر الحبيب المقالة فيأمره أن يطرد ويقطع وتزال الأطراف ويزال الجلد عن اللحم، وحبيب ثابت على شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا شيخ، بالله عليك أتعبتنا من هذا الكلام؟ يا شيخ، نحن الواحد فينا يعاني من أجل نظرة في الحرام، الواحد فينا تعبان يقع في العادة السيئة ويتركها وينظر للنساء ويترك ويذهب إلى المرقص أو السينما ويرجع. يا شيخ، ارفع الهمم، لا ترتفع همتك أبدا إلا إن أخرجت الدنيا من قلبك وأبدلت مكان ذلك حبك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي أحد الصحابة يقول: يا رسول الله، إني ما أطيق أن أنفك عنك حتى أشتاق إليك، فتنظر عيني إلى عينك، فإذا جئت وكحلت عيني بالنظر إليك وعدت إلى بيتي وتذكرتك أبكي، لأني أعلم أني إن كنت في الجنة سأكون في منزلة أقل من المنزلة التي أنت فيها. وسكت النبي عليه الصلاة والسلام. بماذا يجيب النبي واحد يبكي حتى هو في الجنة؟ يعني حتى لما يوصل الجنة يبكي. لا تبكي يا أخي، لأنه يعلم أن النبي سيكون في منزلة عالية وهو سيكون في منزلة أقل. وإذا بالوحي ينزل ليطيب خاطر هذا الرجل وكل من يحب رسول الله في هذه القاعة: ومن يطع الله الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. عود نفسك وقلبك أن تقدم ما يحبه الله ورسوله. طيب النتيجة يا شيخ، المطلوب مني، هل سيتقدم المغرب؟ هل ستمتلئ مصانعنا؟ هل ستزرع كل أراضينا؟ هل سترتفع صادراتنا وارداتنا وتجارتنا الخارجية؟ هل سيكون لنا مكانة عظمى بين الدول؟ بل أعظم من ذلك، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بس انت انوي، بس انت يا أختي انوي من الآن أن نخرج الدنيا من قلوبنا وأن لا نقدم إلا ما يحبه الله ورسوله. العام قبل الماضي يا إخواني، أو عفوا العام الذي قبله، قبل ثلاث أعوام، قبل بداية الثورة في مصر، الساعة 10 صباحا يوم 19 ذو القعدة، اتصل علي رجل يقول: السلام عليكم يا ابني. وعليكم السلام. أنا ابني عندي 60 سنة وأنا مصاب بالسكر، وأنا نفسي أروح أحج، عاوز أروح الحج. طيب المطلوب مني يا حج؟ قال: مطلوب يا ابني أنك توفر لي تأشيرة حج. قلت: والله أنا لا أملك هذه التأشيرة ولا أعرف كيف تأتي، لكنني سأوصيك بوصية أصدق مع الله يصدق الله معك. قال لي: والله ما فيكيش يا مصر حد نفسه يحج زي أنا، والله ما فيكيش يا مصر حد نفسه يزور النبي زي أنا. واحد يقسم بالله أنه لا يوجد في مصر أحد مثله. فقلت له: إن تصدق الله يصدق الله. بس أغرقت الهاتف. أدى الظهر بعد ساعتين، الساعة 12 نزلت أصلي في الجامع أمام البيت، ولما انتهينا من الصلاة وأنا خارج إذا بأجد رجل يلبس البدلة ويلبس الكرافتة ويلبس هندام أنيق ويضع شعار مجلس الشعب على كتفه. سلم علي ورحب بي وقال: أنا المستشار فلان الفلاني، وأنا أتابعك في التلفاز، وزوجتي وأولادي وهكذا، وأنا ابن عمتي عضو مجلس الشعب وأنا مدير مكتبه، وابن عمتي الحكومة أهدت له 5 سياس حج وهو أهداني فيزا للحج وأنا لن أحج، ممكن تأخذها مني يا شيخ؟ شوف حد يحتاج. الله أكبر، والله بدأت أبكي وأخذت الهاتف من جيبي وأصبحت أقلب الأرقام، واتصلت على الرجل: أنت فين يا حج؟ أنا نفسي بدشت. قلت له: تعال إلى منطقة العجمي في الإسكندرية. جاء الرجل وتعرف علي وأخذ التأشيرة وذهب يحج ورجع يقول: يا شيخ أنا أسأت الظن بالله وكان الله أكرم من كل كريم. ما فينا يا إخوان ينوي من الآن أن يحسن الظن بربه ليذوق سعادة في الدنيا وحلاوة في الطاعة وقربا من الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا للصادقين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. أن يحب أخاه ليس من أجل الدنيا، لا لقرب في حدود جغرافية ولا لنسب ولا لعائلة، إنما من أجل الله. يا إخواني انظروا في إخائكم، في صداقاتكم، في محبتكم لبعضكم. والله حرمنا حلاوة الصلاة والقرآن بسبب بعدنا عن أخلاق الإسلام، بسبب بعدنا عن معاني الأخوة الإيمانية التي بينها الله في كتابه ونص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الباب أكتفي بقصة واحدة. يروي أهل السير أن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أعجب بامرأة من نساء العرب، فذهب إلى صديقه أبو الدرداء، وكان صديقا لسلمان، فقال: يا أبو الدرداء، قد أعجبتني امرأة من نساء العرب وأنا أرجو أن تعينني أن أتزوجها. فقال أبو الدرداء: أفعل. فذهبوا، فقال أبو الدرداء لسلمان: انتظر في الخارج حتى أهيئ أهل البيت والدار. فدخل عليهم وقال: معي في الباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي، يطلب أن يخطب ابنتكم فلانة. قالوا: ما شاء الله، ومن مثل سلمان؟ لكنك تعرفنا يا أبا الدرداء، نحن قوم العرب وسلمان من فارس، ونخشى أن يتكلم العرب فيقولون: زوجوا فارسيا، فإن أردت أن نزوجك وأنت منا زوجنا. قال أبو الدرداء: فقلت أنظر إليها. فنظر إليها فأعجب بها فخطبها لنفسه. الآن هذه القصة لو حصلت بيني أنا والشيخ سيد وقلت تعال توسط معي، وأنا الشيخ عبد الخالق بن عبود وقلت تعال زوجني فتاة من المغرب، ورحنا دير البيت صافي بلان تعالي يا جماعة هاتون هذه الفتاة، وقال: والله أنا جاءت بس يعجبتني يا شيخ، هذا سأرفع السيف وأقتله على طول. كيف أتي بك وأتزوج وأنت تتزوجها وتتركني؟ بعدين الله يهديها، هي مش بتشوف يعني؟ مين أحلى، أنا ولا الشيخ عبد الخالق بن عبود؟ وين راح الشيخ؟ اختفى ما يدري. انظروا، خرج أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي وقال: يا سلمان، إني قلت لهم بالباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم فلانة، فقال ومن مثل سلمان إنه صاحب رسول الله. لكنك تعرفنا نحن قوم عرب وسلمان من فارس ونخشى أن يتكلم الناس، فإن أردت أن نزوجك فعينا، فنظرت إليها فأعجبتني فخطبتها لنفسي، فسامحني يا سلمان. قال سلمان بل سامحني يا أخي، أن عيني وقعت عليها قبلك والله قد كتبها من نصيبك. انظر إلى أخوتهم تجعلهم ينسون أنفسهم. إن هذه الأخوة التي نفتقدها اليوم من أجل إخواننا في سوريا، إن هذه الأخوة التي نفتقدها اليوم من أجل إخواننا في بورما، إن هذه الأخوة التي نفتقدها اليوم من أجل إخواننا في فلسطين، إنها معاني إذا لم تنزل إلى أرض الواقع لنعيشها لم ترتفع أمتنا أبدا. لذلك ربوا أنفسكم يا إخواني، أن تحبوا بعضكم البعض، أن يكون إخاءكم من أجل الله، أن يكون ترابطكم وتلاحمكم من أجل الله. كونوا ممن يحلو كل فرد في هذا المجتمع على أخيه، احلوا على بعضكم البعض، لنحلو على هذه الحكومة ولتحلو الحكومة على شبابها، وليحلو الموظفين على من تحت أيديهم، والمعلمين على الطلاب، والآباء على الأبناء، والأمهات على الفتيات، حتى إذا ما وصل أهل هذا المجتمع إلى مرحلة من الحب والإخاء رفع الله شأنهم وأعلى قدرهم. ولا أدل على ذلك من أناس كانوا رعاة للأبقار والأغنام، ففتح الله بهم بلدان الدنيا وأسقى العالم. وإن جبل طارق ليشهد لكم يا أهل المغرب كم ثبت أجدادكم وصبروا ورفعوا راية الدين. فلماذا نرى تأخركم؟ ولماذا نرى تخاذلكم؟ ولماذا نرى تراجع بعضكم؟ إنه لا يكون حتى تلقى القلوب والأفئدة، فتكون الأخوة من أجل الله جل وعلا. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إنك إذا ربيت نفسك على هذا المعنى تنصح لأخيك المسلم، تذكره بالله، تحميه، تؤازره، تعضده، تقف بجواره. إن رأيته زل قومته، وإن رأيته أصاب سددته وأعنته. وهكذا تكون أخلاق الإسلام. ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام، وقبلتكم ومصحفكم جميعا منار للأخوة والسلام، فما لنهار ألفتكم تولى وأمسيتم حيارات الظلام. انظر إلى السر الأخير، قال عليه الصلاة والسلام وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يا إخواني، ولدنا مسلمين، ولدنا موحدين، في قلوبنا فطرة أن نذل لله جل وعلا وأن نلجأ له سبحانه وتعالى، لنكره كل ما يخالف عقيدة الإسلام، لنكره كل مذهب ومعتقد يبعدنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنام، ولنعلم أنه بهذه المعاني سوف نذوق حلاوة الإيمان. لكن أن يكون بعضنا مسلم بالبطاقة لكن يتمنى أن يشرب الخمر ويعيش كما يعيش المشركين، يتمنى أن يقع في الزنا ويعيش كما يعيش الفاسقين، يتمنى أن يأكل الربا ويعيش كما يعيش ما يخالف عداء الله جل وعلا، كل هؤلاء لا يذوقون حلاوة. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ما النتيجة؟ بعدها تذوق حلاوة الإيمان. يا رب أذق كل من في هذه القاعة حلاوة الإيمان. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا خالصا، ونسألك محبتك ولذة النظر إلى وجهك. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التفلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أشكركم حسن إنصاتكم، وأشكر لجمعيتكم الموقرة هذه الاستضافة، وأترككم مع مسك الختام.